بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله ورعاه في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث منها أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فضل الحج والعمرة. معرفة هذا الفضل غاية في الأهمية، لأن من عرف فضائل الحج والعمرة العظيمة وما يترتب على هاتين الطاعتين من العوائد الحميدة في الدنيا والآخرة تزيد من عناية المسلم بهاتين الطاعتين تتميما وتكميلا، وبخاصة أن هذه الفضائل التي وردت للحج والعمرة جاءت مقيدة بقيود وبضوابط ينبغي أن يعرفها الحاج والمعتمر ليحصل بفعله لها وعنايته بها تلك الفضائل، فهي فضائل عظيمة لكنها مقيدة بضوابط لا بد من العناية بها. الحاصل أن معرفة الحاج والمعتمر بفضائل الحج وفضائل العمرة باب شريف ومهم، لأن هذه الفضائل تشعره أولا بعظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه الذي يسر له هذا الحج ويسر له هذه العمرة، راجيا من الله عز وجل أن ينيله هذه الفضائل وأن يحصل هذه الخيرات وأن يظفر بهذه العوائد المباركات التي تنال من هاتين الطاعتين الحج والعمرة. ثم ثانيا، تعينه معرفة أو يعينه معرفة هذه الفضائل على مزيد العناية بتتميم طاعته وتكميل عبادته، وأن تكون وافية بحيث يكون له النصيب الوافر والحظ العظيم من هذه الفضائل المباركات والعوائد الحميدات. وقد جاء في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة، نقف على شيء منها في هذا الموطن. فمن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب. فهذه فيها فضيلة العمرة، وأن العمرة مكفرة لما بينها وبين العمرة التي قبلها، مثل الصلوات والجمعة إلى الجمعة، هذه الطاعات العظيمة الكبيرة مكفرات لما بينهن. لكن بقيد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا القيد أيضا هو قيد هنا، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما بهذا القيد اجتناب الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، أي ليس جزاؤه مجرد تكفير الذنب، بل جزاؤه أنه يوصل صاحبه ويدخل صاحبه جنات النعيم. وهذا فيه عظم شأن الحج المبرور. وعندما يسمع الحاج الموفق هذا الكلام العظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يحرص أشد الحرص على أن يكون حجه مبرورا ليفوز بهذا الموعود الكريم وليكون من أهل هذا الفضل العظيم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهنا يسأل الحاج عن الحج المبرور، ما هو، ما صفته؟ قال أهل العلم: الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، أي يصونه الحاج صيانة عظيمة بأن يقع صافيا سليما نقيا بعيدا فيه عن الإثم، بعيدا عن الفسوق، بعيدا عن المعاصي. وقيل الحج المبرور أي المقبول، الحج المبرور أي المقبول المتقبل. ولا يدري الحاج عن حجه أو غيره من الطاعات أنه متقبل أو لا، لكن يرجو القبول. وعلامة، والقبول له علامة، علامة القبول أن يقع خالصا صوابا، وأن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منها قبله، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن يقترف حسنة نزد له فيها ماذا؟ حسنا. فمن ثواب الحسنة أنها تنادي أختها. فالحج المقبول له علامتان: علامة في أثناء الحج بأن يكون الحاج مجاهدا نفسه في أثناء حجه على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلامة أخرى تكون من بعد الحج، أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت قبل الحج سيئة تكون حسنة بعد الحج، وإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن. فهذا من علامات القبول، من علامات القبول. لكن لا يجزم المرء مهما اجتهد في طاعته تتميما وتكميلا أنها متقبلة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة أن يرد العمل، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بذلك لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا مضت السنة من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا، إذا لقي المسلم أخاه يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أن يقول: تقبل الله منا ومنك. هذه ماضي، سنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا، وهي أحسن ما يقال يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، لأنك ترجو الله القبول، لا تجزم أنك قد تقبل عملك، لكن ترجو الله أن يتقبل منك وأن يتقبل أيضا من إخوانك المسلمين. نعم.
قال حفظه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة هي أن يأتي بالحج ثم العمرة، ويأتي بالحج ثم العمرة، وهكذا على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضل هذه المتابعة وعظيم شأنها، قال: فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، الحديد والذهب والفضة. الحج والعمرة ينفيان الذنوب أي يطهران العبد منها وينقيانه منها، كما ينفي الكير، الكير هو الآلة التي ينفخها الحداد حتى يشعل وتزيد النار حتى يصفو الحديد ويصفو الذهب وتصفو الفضة من الأوساخ فتصبح نقية، تصبح نقية صافية. فالحج والعمرة ينفيان الذنوب، ينفيان الذنوب أي يبعدانها وينقيان صاحبها منها، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا فيه أن الحج والعمرة يطهران العبد وينقيانه من ذنوبه تنقية تامة، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الآخر: كيوم ولدته أمه. هذه تنقية تامة ونقاء تام، لأن من ولدته أمه تلده بلا ذنب، فمن رجع كيوم ولدته أمه أي رجع نقيا نقاء تاما تاما بلا ذنوب. سبحان الله، قد تكون هذه الذنوب 60 سنة، وقد تكون 70 سنة، ثم يصدق مع الله في حجه منيبا تائبا مقبلا، فيرجع من بعد الحج كاليوم الذي ولدته فيه أمه أي بلا ذنب. انظر فضل الله، انظر فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. فالحج والعمرة ينفيان الذنوب، أي ينقيان صاحبها منها، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، هذا نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم.
قال حفظه الله: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطابا للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف.
لكن نعم،
لا لا لكن نعم، لكن بضم الكاف خطابا للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في فضل الحج وفضل العمرة وعظيم الثواب على هذه الطاعة عند الله سبحانه وتعالى. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا. قالت: أفلا نجاهد؟ قال: لا، يعني الجهاد الذي هو مقاتلة الأعداء هذا للرجال، والمرأة ضعيفة، فهذا العمل هو من أعمال الرجال ومنوط بالرجال. قال: لا، لا، لكنا أفضل الجهاد. لكنا أي معاشر النساء، لكنا أي معاشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا فيه أن الحج في أن الحج جهاد، جهاد، وهو من الجهاد في سبيل الله، لأن في مجاهدة عظيمة للنفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة للنفس على تكميل هذا العمل وتتميمه، مجاهدة للنفس على إخلاصه لله عز وجل، فهو جهاد عظيم، فهو جهاد عظيم. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته في أيام التشريق، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والحج من أعظم الجهاد، خاصة من يسعى في حجه إلى تكميل الحج وتتميمه وسلامته من الخلل والنقص والزلل، فهذا جهاد عظيم جدا. قال: لكنا أفضل الجهاد. هذه اللفظة لكنا تروى بهذا اللفظ لكنا خطابا لمعاشر النساء، وهي الأظهر والأقوى، ويؤيدها الرواية التي جاءت في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة، قال: عليهن، هذه تقوي رواية لكنا، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فتقوي هذه الرواية: لكن أي معاشر النساء أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. وفيه أن الحج إذا كان مبرورا فهو من أفضل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ هذا السؤال سؤال عظيم جدا، وهو في الوقت نفسه دليل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم وشدة حرصهم على الخير، وأيضا أن بحث التفاضل بين الأعمال بحث مهم في حياة المسلم، مهم جدا، لا بد أن يعتني المسلم بمعرفة تفاضل الأعمال وأيها أفضل، لأن الأعمال والطاعات متفاضلة ليست في الفضل على درجة واحدة. ولهذا في حديث شعب الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان متفاضلة ليست على درجة واحدة. وإذا عرف المسلم التفاضل بين الأعمال يأخذ بالأفضل وهكذا، وإذا تزاحمت عليه الأعمال أيها يأخذ بأفضلها، فلا بد من فقه التفاضل بين الأعمال، وما الأفضل في وما العمل الأفضل. وهذا أيضا الذي ثبتت به الأدلة التفاضل بين الأعمال لا بد من فقهه، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون هذا السؤال العظيم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا الإيمان هو أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، وهو أساسها الذي عليه تبنى، لأن هذا الإيمان هو الأصل الذي يقوم عليه الدين. ومثل هذا الإيمان في الدين كمثل الأصول للأشجار، كما واضح في المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام هو أصل يقوم عليه الدين، يقوم عليه الدين، فهو أشرف الأعمال، بل هو أصل الأعمال الذي عليه تقوم. وإذا فقد هذا الأصل لم ينتفع بعمل ولم يستفد من طاعة، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام: قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه ذروة سنام الإسلام، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الجهاد في سبيل الله هو من أشرف الأعمال وأعظمها، وبه تكون يكون العمل على نشر دين الله عز وجل وأن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فالجهاد في سبيل الله هذا من أشرف الأعمال وأجلها. لكن ليس كل حمل للسلاح يعد جهادا، لا بد من ضبط الجهاد بضوابطه الشرعية، وإلا يصبح حال الناس فوضى، وأيضا تصبح حال الناس في فتن ففتن ويذهب من جرائها دماء نفوس معصومة محرمة يبوء بإثمها من حمل سيفه في تلك الفتن وشارك في القتال في تلك الفتن. فليس كل حمل للسيف أو السلاح جهادا في سبيل الله، وليس كل راية ترفع للجهاد راية صحيحة. ولهذا الجهاد له ضوابطه، له ضوابطه التي تعلم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الإثم أن يدخل الإنسان في الجهاد بلا علم، بلا علم شرعي بالجهاد وضوابطه وقيودها التي دل عليها الكتاب والسنة، وإنما يدخل فقط بالحماس، حماسة وعاطفة دينية جياشة في قلبه، ويفعل أمورا يظنها من الجهاد وهي ليست من الجهاد في شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج فيما يسمونه جهادا، قال يقتلون أهل الإسلام وهم بزعمهم أن هذا جهاد في سبيل الله، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا في فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عندما يكون مبرورا، عندما يكون مبرورا. نعم.
قال حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث العظيم يمكن أن نأخذ منه ضابط الحج المبرور، هذا الحديث يمكن أن نأخذ منه ضابط الحج المبرور. الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله صاحب التمهيد له كلام جميل في الحج المبرور، قال الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وكان من مال حلال، خرج من مال حلال. ذكر هذه الأمور الخمسة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو في الصحيحين حديث عظيم جدا يستفاد منه بر الحج وكيف يكون الحج مبرورا. والضابط الأول لله، قال من حج لله، وهذا فيه ماذا؟ الإخلاص، هذا فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال من حج لله أي لم يحج رياء ولا سمعة، وإنما حج يبتغي بحجه وجه الله ويريد بحجه ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميقات اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن الرياء والسمعة إذا دخل في العمل أفسده. إذا دخل الرياء في الحج أو دخل في العمرة أفسد الحج وأفسد العمرة وأفسد العمل الذي يداخله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله، ولم يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يقع لا في الرفث ولا الفسوق. والرفث هو الجماع ومقدماته، فمن أراد تكميل حجه يبتعد عن الحج، يبتعد في الحج عن الرفث الذي هو الجماع ومقدمات الجماع، فيجانب ذلك ويبتعد عنه، ويبتعد عن الفسوق، والفسوق المعاصي القولية والفعلية، الفسوق المعاصي القولية والفعلية. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيتجنب الفسوق أي المعاصي بأنواعها، يجاهد نفسه على البعد عنها، ويكون كما تقدم في كلام بن عبد البر من النفقة الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، قال العلماء ومما يدخل في ذلك إطالة السفر أي في الطاعة، مثل طول السفر في الحج، كم تطول مدة الحج حتى خاصة في الزمن الأول قبل هذه الوسائل التي سرعت الوصول من بلد إلى آخر. كانوا قديما في الحج رحلة الحج من بعض الدول تستغرق 3 أشهر للوصول إلى مكة، وثلاث أشهر للرجوع. فإطالة السفر، إطالة السفر والتعب الذي يكون فيه والشعث وإلى آخره، قال يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. لهذا مستبعد إذا كان قائم على النفقة المحرمة، على الطعام المحرم، على الغذاء المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. والطيب ولو كان قليلا يبارك الله فيه لمن تقرب به إليه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الذي ينفق ولو عدل تمرة، قال إلا تلقاها الله بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. تمرة شيء قليل جدا لكن يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، لأن الطيب يتقبله الله ويضاعف له لصاحبه الثواب والأجر سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الحاج ينبغي أن يحرص على بر الحج بالسلامة من الرياء والسمعة بأن يكون حجه لله، وبالسلامة من الرفث والفسوق، وأن يكون من النفقة الطيبة الحلال. فإذا كان كذلك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قال حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
نعم، هذا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام لما اقتنع عمرو بن العاص رضي الله عنه بالإسلام، وأراد أن يدخل في الإسلام وأن يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مد يده اشترط أن تغفر له ذنوبه التي كانت في في جاهليته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ انظر هذه الفضيلة العظيمة في الحج، قال ليهدم ما كان قبله، أي من الذنوب، ومعنى يهدمها أي ينقي صاحبها منها ويطهر من تلك الذنوب، فيخرج من بعد حجه نقيا من الذنوب، مثل ما تقدم رجع كيوم ولدته أمه، ومثل ما تقدم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم.
قال حفظه الله: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم، ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله، وعلامة كون الحج مبرورا.
نعم، هذه أمور مستفادة من الأحاديث المتقدمة في بر الحج، وأيضا هذا الضابط الذي ذكر هنا ضابط مهم في بر الحج، أن يكون الحج وفق السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان الحج مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمخالفة السنة من أسباب وموجبات رد العمل، كما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص الحاج أن تكون أعماله موافقة للسنة، موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يجاهد نفسه على تكميل الحج والبعد عن ما يخرم الحج أو يفسد الحج، أو أيضا حتى يضعف ثواب الحج، يحرص على البعد عن ذلك كله، متمما حجه مكملا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم.
قال حفظه الله: وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الأحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب، ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية، إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذاء بلسانه ويده، إلا إذا كان علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج، فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
نعم، هناك علامة على بر الحج تظهر بعد الحج، وقد دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، وهو ما يقول عنها العلماء أن الحسنة تنادي أختها وتدعو أختها. فمن علامات بر الحج وقبوله أن تحسن حال المرء بعد الحج، فإن كانت سيئة قبل الحج تكون بعده حسنة، وإن كانت حسنة تكون بعده أحسن. فهذا من علامات القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المرء والعياذ بالله مقيما على المعاصي غير تائب منها ومستمرا عليها حتى في حجه، وهكذا أيضا بعد حجه، هذا ليس من علامات التوفيق. علامات التوفيق أن يخبت العبد إلى الله، أن ينيب، أن يجاهد نفسه على الإنابة إلى الله، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على أن يخرج من هذا الحج طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. ولهذا قال العلماء: من كان في قرارة نفسه أثناء الحج عازما على البقاء على بعض الذنوب التي هو عليها والمعاصي التي هو عليها، حتى وإن لم يفعلها في الحج، حتى وإن تركها في الحج، يعد هذا من الفسوق. قال: فلا رفث ولا فسوق، حتى وإن لم يفعل، مجرد أنه عازم على أنه باقي عليها، لكن فقط في الحج ما يفعله وعازم على أنه باقي عليها ومستمر، هذا من الفسوق، لأن لابد من عزم. هذه التوبة الصحيحة، لابد من عزم على ألا يعود إلى الذنب، لكن إن كان عازما على العودة للذنب حتى وإن لم يفعله في الحج، هذا من الفسوق، وهذا من عدم النصح، من عدم النصح في التوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوح هي التي يقلع فيها المرء عن الذنب ويندم على فعله ويعزم ألا يعود إليه. نعم.
قال حفظه الله: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها.
نعم، الكبائر لا بد فيها من توبة، كما قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. والحسنات يذهبن السيئات، أي يذهبن المعاصي التي هي صغائر ولمم. أما الذنوب الكبار العظام فهذه لا بد من توبة، لا بد من توبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. فالأحاديث التي جاءت مثل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومثل الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، قال: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه.
وأما نعم، إذا كان مقيما على بعض الكبائر مستمرا عليها في حجه، أو حتى وهو في حجه لم يفعلها وإنما هو عازم على البقاء عليها، هذا لم يتحقق في هذا المعنى الذي جاء في الحديث والذي رتب عليه هذا الفضل: رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
قال: وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك.
نعم، يعني حتى وإن لم يفعلها، مجرد أنه عازم على فعلها، عازم على فعلها، فإنه مؤاخذ بذلك. نعم.
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
نعم، هذا الإيراد لكلام ابن كثير رحمه الله تعالى هو لتوضيح ما تقدم معنا. قال: أو عزم على فعلها، يعني حتى وإن لم يفعلها وإنما هو عازم على فعلها، فإنه مؤاخذ بذلك. ولهذا ابن كثير رحمه الله يقول: وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فعلها حتى وإن لم يفعلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا يشهد لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن وحديث صحيح، قال: إنما الدنيا لأربع، وذكر الرابع من هؤلاء الذي يقول: لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال: فهما في الوزر سواء. لو كان عندي، لأن ذكر الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلا يؤدي حق الله فيه ويستعمله فيما يسخط الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما، فقال: لو أن عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله. قال: هما في الإثم سواء، مع أنه لم يفعل ولم يكن عنده مال يبذله في تلك المعاصي، لكن بمجرد ماذا؟ نعم، بمجرد العزم المتأكد في نفسه أنه لو كان عنده من المال مثل ذاك لفعل مثله. قال: هما في الإثم سواء، أي للعزم الذي كان عازما عليه. أن ولهذا ينتبه الإنسان أن مجرد العزم وبقاء في النفس هذا خطير جدا، ولهذا التوبة النصوح لا بد فيها من عزم على الترك. أما إذا كان عازما على فعل الذنب فهذا لم تتمحض توبته ولم تكن نصوحا. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين وأن ينفعنا بما علمنا بمنه وكرمه، إنه سميع قريب.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: ما حكم من يتتبع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتذكر والاستشعار؟
التتبع إنما هو لسنن النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، هذا الذي ينبغي أن يكون المرء حريصا على تتبعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي تتبعوها والزموها واحرصوا عليها وجاهدوا أنفسكم عليها. فهذه الآثار التي يحرص المرء على تتبعها وهو مدعو إلى ذلك، إلى اتباع الرسول واقتفاء أثره والاهتداء بهديه، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما تتبع الأماكن فهذا ليس هناك ما يدل على المشروعية، ولا أيضا جاء في فعل السلف، بل جاء عنهم إنكار ذلك. ولهذا ينبغي أن يكون المرء حريصا على تتبع إلا الأماكن التي دعينا لقصدها وأتيانها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا الباب، باب التتبع للمواطن والأماكن، فتح على الناس باب تكلف وادعاءات ليست قائمة على أصول صحيحة. هذا المكان قعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لمسه، وهذا كذا، وأشياء ما يدرى من أين مستندها، ويتكلف العوام تتبع هذه الأماكن ومشاهدتها، وتضيع عليهم أوقات لو حفظوها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن وذكرا ودعاء، لكان هذا أعظم في ثوابهم وأجرهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل الحج المبرور يكفر الذنوب الصغائر والكبائر ويتجاوز عنه فيها التبعات؟
الحج المبرور إذا كان بهذه الصفة رجعك يوم ولدته أمه، ورجوعك يوم ولدته أمه أي من كل الذنوب، لكن بالضوابط التي مر معنا. قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالذي هو مقيم على الكبائر أو عازم على البقاء على الكبائر هو باق على فسوقه. فالحج المبرور هو الذي يكون بهذه الصفة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا قال المصلي بعد الرفع من الركوع الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده، ماذا عليه؟
إذا كان حصل هذا يعني سهوا، إذا حصل ذلك سهوا وانتبه في الانتقال نفسه فيصلح ويقول: سمع الله ولمن حمده، يقول سمع الله ولمن حمده، يصلح. وإن كان يعني مضى وهو على سهوه فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: ما حكم الإحرام من داخل المدينة ثم عقد النية من الميقات؟
لا بأس بذلك، لبس الإحرام وكذلك الاغتسال والتهيؤ، سواء كان في السكن الذي في المدينة أو في الميقات، الأمر في ذلك واسع، لكن عقد النية لا يكون إلا في الميقات، عقد النية لا يكون إلا في الميقات. نعم.
يقول: إذا كان الإنسان أمي ولا يعرف كيف يلبي ولا كذلك الأدعية، فهل بالنية يكون حجه صحيح؟
النية في الميقات كافية، النية في الميقات ما يعقده في قلبه من نية هذا كافي، لكن هذا الأمي ينبغي أن يصحب من أهل العلم وطلاب العلم من يسددوه ويوجهوا ويرشدوا في كل مقام ماذا يقول، ويجتهد على قدر استطاعته، يجتهد على قدر استطاعته في الاتيان بالتلبية، الاتيان بالأدعية، الاتيان بالأذكار، كل موطن فيما يناسبه. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: ما هو أفضل الأنساك الثلاث؟
الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وكلها صحيحة، كلها مشروعة، لكن أفضلها على الصحيح من أقوال أهل العلم التمتع، ولهذا أدلة، منها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي متمتعا. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هل نفهم منكم أن الرفث لا يجوز أن يجامع زوجته طيلة البقاء في البقاع المقدسة؟
لا يفهم هذا، وإنما إذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا وأدى العمرة وتحلل منها، فالجماع مباح له، لأنه أصبح حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج أصبح الجماع محرما عليه ومحظورا من محظورات إحرامه. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: حكم الحج عن الوالد المقعد؟
إذا كان الوالد المقعد لا يستطيع السفر فيصح الحج عنه، إذا كان ولده قد حج عن نفسه، فلا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه. فإذا كان الولد حج سبق أن حج عن نفسه ووالده مقعد لا يستطيع السفر فإن لابني أن يحج عنه وله أجر، وهذا من أعظم البر والإحسان إلى الوالد. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هل أدعو لمن سألني الدعاء باسمه وتسمية حاجته؟
الدعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ويقال: ولك بمثل، ويقال: ولك بمثل. فهذا باب من أبواب الخير لك ولمن تدعو له، فأنت إذا دعوت لأخيك المسلم فإن ملكا يقول: ولك بمثل ما دعوت، ولك بمثل ما دعوت. فينبغي أن يحرص المسلم على الدعاء لإخوانه، سواء منهم من وصاه أو من لم يوصيه، يحرص على الدعاء لإخوانه، سواء أيضا بأسمائهم أو بالعموم، أو بالعموم. والأسماء إذا كان الأسماء قد تطول، لكن العموم يتناول، لكن من له حق على الإنسان من والد أو قريب أو محسن أو نحو ذلك، فيخصه بالدعاء ذاكرا له باسمه. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هل من كان يتابع بين العمرة دون الحج هل له ثواب نفي الذنوب والفقر؟
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثواب في الحج والعمرة، في الحج والعمرة، وأنهما ينفيان الذنوب، المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، لكن يحرص أيضا حتى يكون اعتماره وحتى يكون حجه نافيا لذنوبه أن يكون بالقيد الذي تقدم. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، جاء في بعض رواية الحديث في صحيح مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فيكون متناولا للحج والعمرة، فيكون متناولا للحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: حكم العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع مباشرة؟
هذه العمرة التي تفعل من التنعيم ويكررها بعضهم مرات، من التنعيم وإلى التنعيم، واحدة واثنتين وثلاث إلى آخره، هذا لا أصل له صحيح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المأثورة عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تخرج إلى الحل لسبب أبدته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما صحبها أخوها في أدائها للعمرة لم يعتمر، ولو كان مما يرغب فيه ويحرص عليه لاعتمر، لأنه سيمشي هذه المسافة كلها مرافقا لأخته عائشة رضي الله عنهما، فلم يعتمر. لكن عائشة كان لها ظرف معين فأذن لها عليه الصلاة والسلام من أجل أن تذهب إلى الحل وتعتمر منه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من المعلوم أن المفضول قد يفضل على الفاضل في بعض الأحيان، هل يقال أن عمر أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله على النساء والنبي صلى الله عليه وسلم عندهن فلبسن الحجاب؟
هذا كلام يقول من لا فهم له، من لا فهم له. وأصلا هذا لا يصح أن يقال ولا يليق أن يقال. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟
طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم.